بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كان من آخر ما تذاكرنا معكم مسألة الشفاعة التي أكرم الله عز وجل بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى. يقول الإنسان: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الشافع المشفع عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد أكرمه الله عز وجل بثلاث شفاعات لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء، تذكرناها في الدرس السابق. فمن يذكر بعضا منها؟ الثلاث الشفاعات. نسيتم؟ أحسنت يا أبا أحمد. الشفاعة العظمى والتي تسمى بالمقام المحمود ذكره الله عز وجل، هذه الشفاعة في إراحة الناس من الموقف في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، يبقون في ذلك الموقف فيسألون الله أن يريحهم من ذلك الموقف، فيستشفعون إلى الأنبياء جميعا وكلهم يعتذر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا لها أنا لها، ثم يشفع. الشفاعة الثانية في عمه أبي طالب، هذه شفاعة خاصة في تخفيف العذاب عنه. الشفاعة الثالثة هي دخول الجنة ما شاء الله، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من يشفع في دخول الجنة وأول من يجوز الجنة بأمته، والناس له تبع في ذلك. أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما شاء الله. بارك الله فيكم، دليل على أنكم تنتبهون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال النبي أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، يأتي إنسان يلبس يقول هذا الكلام. الشيخ الآن يذكر الشبهة ويذكر جوابها. قال: فإن قال النبي أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، يعني أطلبه الشفاعة، يريد أنه يجوز له أن يطلبها من النبي، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا وقال: فلا تدعو مع الله أحد، وأعطاه الشفاعة لكن قال الله لك: فلا تدعو مع الله أحد. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيه فأطعه، أطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحد. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير الأنبياء، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ معنى أنك تحتاج تتوسع، فإن الأنبياء أيضا عموما أعطاهم الله الشفاعة، وكذلك الأولياء وكذلك الملائكة يشفعون يوم القيامة، هل يعني ذلك أن الإنسان يطلبها منهم؟ لا، الشفاعة لله جميعا، الشفاعة لله، اطلبها من الله وهو يشفع فيك من شاء من خلقه، من الملائكة أو الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الأولياء أو أي من أو من أراد الله سبحانه وتعالى. فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين، يعني إذا رأيت أنك تطلب الشفاعة ممن أعطاهم الله رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله. إذن الباب دقيق جدا، الله سبحانه وتعالى أكرم، نحن نؤمن بكرامات الأولياء، لا يظن الظان أننا لما يعني نحذر من دعائهم وعبادتهم والاستغاثة بهم أننا ننكر كرامات الأولياء، لا العكس، نحن نؤمن بكرامات الأولياء ونؤمن بمعجزات الأنبياء، ونعتقد أن نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وأن الولي ما اكتسب الكرامة إلا باتباعه للنبي. فإذن كرامات الأولياء شيء يؤمن به، والله سبحانه وتعالى يكرمهم بما يشاء. قد ذكرنا لكم من بعض كرامات الأولياء قبل أيام، ذكرنا قصة المحاميد الأربعة الذين خرجوا في طلب الحديث، الذي هو محمد بن جرير الطبري، محمد بن نصر المروزي، ومحمد بن هارون الروياني، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، أئمة خرجوا في طلب الحديث في مصر، ثم اشتد عليهم الجوع حتى كادوا أن يهلكوا، وحتى حلت لهم الميتة، فاقترعوا قرعة أيهم تطلع عليه القرعة يسأل للآخرين الطعام، فطلعت القرعة على محمد ابن إسحاق بن خزيمة رحمه الله الذي يلقب بإمام الأئمة، فقال لأصحابه دعوني لأصلي لله ركعتين صلاة الاستخارة ويدعو الله. فبينما هو يصلي إذا بالشموع تأتي من قبل السلطان في ذلك الزمان يطرق عليهم الباب، فيقول أحدهم أين محمد بن نصر المروزي؟ قال هو هذا، فدفع إليه صرة فيها 50 دينارا. والآخر أين محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ قال هو هذا يصلي، تركه حتى أكمل صلاته. ثم نادى بالأصحاب الآخرين أين محمد ابن هارون الروياني؟ أين محمد ابن جرير الطبري؟ وهم يجيبون ويدفع إليهم صرار من قبل السلطان. قالوا له من أين جئت؟ قال كان السلطان نائم بالقائلة إذ جاءه خيال، شخص يركب على خيل، ملك من الملائكة. قال أدرك المحمدين، المحمدون جياع، اشتد بهم الجوع وهم في مكان كذا وكذا. فأرسل إليهم بصرار فيها كل صرة فيها 50 دينارا. قال ويقسم عليكم الملك أن إذا نفذت عليكم أن ترسل إليه ليزودكم. أليست هذه كرامة من كرامات الأولياء؟ بلى، وغيرها كثير. وهناك كتاب اسمه الصحيح المسند من كرامات الأولياء، هناك كرامات الأولياء شمل الصحيح والضعيف ثم أفرده بالصحيح منه، وهو موجود في القرآن والسنة أخبار ذلك كثيرة. ولكن لا يعني ذلك أن الولي يدعى من دون الله، أو أنه يستغاث من دون الله، أو أنه يطلب من دون الله، أو أنه يزار ذلك الضريح ويقال له اغفر لي أو اشفي مريضي أو نحو ذلك، أو حتى يدعو الله في ذلك المكان. أليست المساجد أفضل من المقابر؟ أفضل. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أفضل ما تدعو الله عز وجل في مسجد، في بيت من بيوت الله تدعو الله سبحانه وتعالى. قال فإن قال أنا لا أشرك بالله، حاشا، أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. طيب ما هو إذا لم يكن شرك الالتجاء إلى الصالحين؟ هو أصلا ميت، أنت ما التجأت إلى صالح حي وقلت له يا فلان ادع لي وأنت تلتمس فيه الصلاح، هذا جائز. وقد سبق أن تذكرنا معكم هذا، التوسل بدعاء الرجل الصالح هو حي. أما ميت ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشرا. لو كان يجوز الاستغاثة بالأموات ما نحتاج أي صالح، يكفينا النبي صلى الله عليه وسلم كان استغاث به وخلص. ما فائدة فلان أو علان الذي لا تدري أهو صالح أم غير صالح، لا تدري أهو في ذلك المكان أو في غير ذلك المكان. وكثيرا من هذه الأماكن لا يوجد فيها أصلا أولئك الذين يدعون أنهم موجود، لا يوجد فيها أصلا. فلو كان جائز دعاء الصالحين، ذروة الصالحين وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء شعر به الإنسان أو لم يشعر. نقول العمل شرك، العمل لا شك ولا ريب شرك، لكن هل صاحبه مشرك؟ إذا كان يعلم أن هذا العمل عبادة وأنه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى ويعلم بهذا العمل فهو مشرك، وإذا كان لا يعرف بالكلية أن هذا عبادة وأن هذا غلط وأن هذا حرام فهو معذور بجهله. إذن يبقى العمل شرك، دعاء غير الله، استغاثة بغير الله، نقول شرك وكفر، لكن صاحبه إن قامت عليه الحجة وعرف ذلك فهو مشرك. وإن لم يعرف ذلك، بعض الناس يظن أن الذهاب إلى هذا القبر مثل الذهاب إلى المسجد، لا في فرق أبدا، ولا يخطر بباله أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى أو دعاء غير الله. هذا يعاقب ويعلم، فإن أصر وعاند الحق بحكم المشرك. في أثناء ردودنا على بعض هؤلاء الذين يتسرعون بالتكفير قلنا له يا أخي بعض الآباء، كانت لنا جدة يرحمها الله، كان إذا سقط عليها شيء يقول يا خمسة يا ستة. قلت لها جدة إيش معنى خمسة ستة؟ قالت يا ابن الخمسة الكراء. قلت هذا دعاء غير الله لا يجوز شرك. قالت أنا ما أعرف، آخر مرة، وتركت هذا. هي ما تعرف، هي سمعت آباءها وأجدادها على ذلك، إذا سقط عليها شيء ولو الخبزة تسقط من يدها قل يا خمسة يا ستة، وهي ما تشعر أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. هذا يعلم الجاهل، يعلم ولا يستعجل بالحكم عليه. كأن يكون أيضا بعضهم يعيش في بادية بعيدة عن العلم ولا يعرف ذلك شيء، أو حديث عهد بإسلام أو ما علم إطلاقا، هذا يعذر بجهله. وإذا قلنا أنه لا يعذر بجهله معناه أنه حكمنا على عامة الناس بالشرك، ومعنى أن إرثنا من آبائنا وأجدادنا باطل، الجهل فيهم كثير، وتنبني على ذلك أحكام كثيرة من الميراث ومن أشياء كثيرة، من الترحم عليهم. أيش تترحم على إنسان مشرك؟ ولكن رحمهم الله من كان منهم جاهلا لا يعلم بشيء فهو معذور وأمره إلى الله تبارك وتعالى. نعيد هذه الجملة. قال: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن من الالتجاء إلى الصالح ليس بشرك، فقل له: إن كنت تقرأ أن تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. قل له: ما هو الشرك؟ بعضهم ما يدري ما هو الشرك، يظن أن الشرك هو أن تسجد للصنم بس، هذا من الشرك. الشرك بابه واسع: الدعاء غير الله، الاستغاثة، الذبح، النذر، كل هذا من الشرك لغير الله سبحانه وتعالى إذا فعل ذلك. قال: فقل له: فكيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفر ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ هذا كلام قوي. تظن أن الله يحرم شيء ولا يبينه لنا؟ معناه أنه ما أقام علينا الرسالة ولا أقام علينا الحجة، فكيف يعذبنا وما أقام علينا الحجة؟ سبحان الله. هذا ظن بالله ظن السوء. الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على عباده، أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين أعظم ما بين في كتابه مسائل الشرك لله سبحانه وتعالى. علمنا نبينا مسائل قضاء الحاجة، كيف نتوضأ وكيف نقضي الحاجة. اتركنا من هذه المسائل العظام التي ينبني عليها جنة ونار، فنسأل الله العافية والسلامة. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.